الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، هنا المصنف رحمه الله يذكر معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر. قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون. أولا، الكبيرة هي كل ذنب جاء فيه حد في الدنيا، كالقتل والزنا والسرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة كالعذاب والغضب والتهديد، أو جاء فيه لعن فاعله في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا التعريف قال به سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل، وبه قال ابن الصلاح وابن عطية، وقرره الذهبي وابن تيمية وغيرهم. ولا حصر لها، يعني الكبائر، وهي كثيرة جدا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي إلى 700 أقرب منها إلى 7. وهذا الأثر رواه ابن جرير، ومثله عن سعيد بن جبير. وعامة الذنوب من الصغائر والكبائر تكفر جميعها بالتوبة النصوح، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فأهل الكبائر إذا فعلوا الذنب وماتوا فليسوا كفارا، وفي حال حياتهم لا يخرجون من الإيمان، وإنما يكون المذنب فيهم مؤمنا ناقص الإيمان أو يسمى فاسقا. وأهل السنة لا يمنحونه الإيمان المطلق، وإنما يمنحونه الإيمان المقيد، فيقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا ما أشار إليه المصنف في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. وأراد المصنف بهذا أن يرد على الطوائف الضالة في هذا الباب، وهم الخوارج والمعتزلة، أخرجوا صاحب الكبيرة من الإسلام، لكن الخوارج أدخلوه في الكفر، والمعتزلة لم يدخلوه في الكفر، وإنما قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لكنهم أخرجوه من الإسلام. أما المرجئة فقالوا عنه إنه مؤمن كامل الإيمان، قالوا: والكبيرة لا تضر إيمانه، وهذا ضلال. والمذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة، وهو ما قرره المصنف أعلاه، أن صاحب الكبيرة التي دون الشرك إذا مات وهو موحد، يعني مات على التوحيد ولم يتب، فهو متوعد بالعقاب، وإنه وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، بل يمكث فيها إلى أمد ثم يخرج منها. وهذا معنى قوله: في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين، يعني ماتوا من غير توبة، بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. هذا الحقيقة فيه إجمال، قوله عارفين مؤمنين، يعني فلو قال بعد أن لقوا الله موحدين كما سبق لكان أولى وأجمل وأوضح وأحسن. يقول الله تبارك وتعالى في هذا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب سوى الشرك ولو كان من الكبائر ترجى له المغفرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. والحديث خرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه، يعني وإن أصابه النار أو فحمته النار. وهذا الخبر خرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح. نعم.
وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله.
وهم في مشيئته وحكمه، يعني أصحاب الكبائر كما تقدم إذا ماتوا ولم يتوبوا هم في حكم المشيئة ومآلهم إلى الجنة بكل حال. إن شاء الله عفى عنهم وغفر لهم بفضله وكرمه، وإن شاء عاقبهم وعذبهم بعدله وهو غير ظالم لهم تبارك وتعالى، بل عذبهم بأعمالهم التي أوجبت لهم ذلك، فهم الظالمون لأنفسهم. وفي الباب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو حد أو فهو كفارة له. من أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، يعني غير الشرك. قال عبادة رأوا الحديث فبايعناه على ذلك. الحديث خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. الشاهد في الباب: من أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله. نعم. ثم يخرجهم
منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته.
قوله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين، يشير المصنف كما تقدم إلى أن أصحاب الكبائر إذا ماتوا على التوحيد ولم يتوبوا وعاقبهم الله بالنار، فإن الله تبارك وتعالى يخرجهم منها إما فضلا من الله وإما بشفاعة الشافعين من الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء ومن شاء الله أن يكرمه، وأعظمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو المقدم فيهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الشفاعة الطويل وفيه: وارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. قال عليه الصلاة والسلام: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. وفيه أنه يرجع فيسجد ثم يحد له حدا فيدخلهم الجنة. والحديث خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهكذا سائر من يشفع بعده من الأنبياء والملائكة والصالحين والصديقين ونحوهم يحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم، حتى يقول الشفعاء: ربنا لم نذر فيها خيرا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ضره. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. الحديث خرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ثم يخرج الله تبارك وتعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة، لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى، فيدخلهم الجنة كما جاء مصرحا به عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأهل التوحيد إذا عذبوا كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها، والعكس كل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بعكس ذلك. قال ثم يبعثهم إلى جنته، يعني أنهم يدخلون الجنة فهو مآلهم فيخرجون من النار وقد صاروا محترقين كالفحم، ثم يطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وقد جاء في الحديث أن الملائكة تعرفهم في النار بأثر السجود، والحديث خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أو قال حمية السيل. والحديث خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وقد ورد أن أهل الجنة يسمونهم إذا دخلوا الجنة الجهنميين كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. إذن نخلص من هذا أن الذي يأتي بالتوحيد وهو ناقص بالذنوب ومنها الكبائر إن لم يتب كما هو حال أكثر المسلمين، الحال إما أن تكون كبائر أو صغائر، فإن كانت صغائر كفرت عنه باجتناب الكبائر كما قال تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وقال تبارك وتعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وإن كانت كبائر فهو في حكم المشيئة، إن شاء الله غفر له وعفى عنه وإن شاء عذبه، ومآله بكل حال إلى الجنة كما ذكر المصنف قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الكبائر كالزنا والسرقة قال من أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. الحديث الرجل البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والتلميذ ابن القيم رحمه الله في مواضع عديدة. وأما غير هؤلاء يعني غير أصحاب الكبائر وأصحاب الذنوب الذين يموتون على غير توبة فصنف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم من خلصوا من الشرك الأكبر والأصغر وعامة الكبائر والذنوب والمعاصي والسيئات والبدع، وفيه غيرهم وهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم قصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف يقال عنهم مساكين أهل الجنة، فهؤلاء يوقفون في مكان بين الجنة والنار يقال له الأعراف، يوقفون ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم بدخول الجنة. وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلف فيه اختلافا كثيرا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا ولايته. اللهم
قوله وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى تولي الله تعالى لأهل الطاعة والإيمان، وأنه فرق بين أوليائه وأعدائه عز وجل. فمن رحمته تبارك وتعالى أنه لم يجعل أهل طاعته ومن أقر به كأهل معصيته ونكرته، ومن أنكره تعالى سواء في الدنيا أو في الآخرة هو من ذلك الصنف، بل ميز الله تبارك وتعالى بينهم. ففي الدنيا كل له صفات وأعمال وعلامات يعرف بها، فأهل طاعته وأوليائه وهكذا سائر المؤمنين لهم أقوال وأعمال وصفات يعرفون بها، ولهم شأن يختلف عن غيرهم. وأهل معصيته وأعدائه وهكذا سائر العصاة لهم أعمال وصفات تختلف عن غيرهم، ولهم شأن يختلف عن غيرهم. وأما في الآخرة فهؤلاء يكرمهم ربهم تبارك وتعالى بجنته، وهؤلاء يعذبهم بناره. فالله تبارك وتعالى لا يضع الرحمة إلا في من يستحقها، ولا يضع العذاب إلا في من يستحقه، وهذا حقيقة التولي. هنا ملحوظة يسير على كلام المصنف، قال وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته. يعني هذا التعبير من المصنف رحمه الله فيه قصور وإهام أهل معرفته، لأن الإيمان هو مجرد المعرفة، الإيمان معناه مجرد المعرفة، وهذا قال به غلاة المرجئة أن الإيمان مجرد المعرفة. فقول المصنف تولى أهل معرفته يعني قد يكون مجرد الإيمان، والمقصود أن المصنف لو قال وذلك بأن الله تعالى تولى أهل طاعته لكان أحسن وأوضح من قول أهل معرفته. وفي هذا الباب يقول الله تبارك وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال تبارك وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تبارك وتعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فهذا هو التولي الحقيقي لأهل الإيمان، والتفريق بينهم وبين أعدائهم من الكافرين والمشركين.
اللهم يا ولي الإسلام يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به.
كلام المصنف اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، هذا من أجمل كلام المصنف يرحمه الله. فهو لما ذكر المسائل الخطيرة العظيمة سأل الله التثبيت وألا يجعله من أصحاب المقالات الضالة، وهذا من أعظم الفقه والحكمة، أن الإنسان لا يغتر بعلمه ولا يغتر بعبادته ولا يغتر بعمله ولا يغتر بدعوته، ويقول أنا أعرف كل شيء، أنا ملم بكل شيء، أنا عندي تصور لكل شيء، أنا أستطيع أن أتحرز من كل خطر. الإنسان أمام الفتن قد يسقط، حتى بالقول، حتى بالفعل، حتى في المال، حتى في المنصب، قد يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل وهو زائل لا محالة. ولنا أسوة بإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، دعا قومه إلى ترك عبادة الأصنام، بل كسرها وحطمها بيده، ومع ذلك خاف على نفسه أن يعبد الأصنام، هو أو ذريته، فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخشى الفتنة. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، هذه غاية كل مؤمن، كما قال يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وهذا نبي من أنبياء الله. والمعنى توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أدم علي الإسلام وثبتني عليه حتى توفاني عليه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورسالته خاتمة الرسالات، وهو معصوم عن الخطأ، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يدعو فيقول اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، أو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهذا جاء في حديث عائشة وحديث جابر في سنة الترمذي وغيره بسند صحيح.
ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم.
طيب، هنا المصنف انتقل إلى مسألة تتعلق بجماعة المسلمين، الأولى في قوله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، هذه هي المسألة الأولى، أن الصلاة خلف الفجار من عصاة المسلمين من أصول أهل السنة والجماعة، فلا يجوز تركها أو التخلف عنها بأي عذر كان، سواء كانوا هم ولاة الأمور أو ممن ولوا من قبل الإمام كمن يولى من قبل الأوقاف، والصلاة بعد ذلك تصلى ولا تعاد بعد ذلك، لأن في ترك الصلاة خلف هؤلاء العصاة من المسلمين تفريق للكلمة ودرس لمعالم الدين، فالواجب إقامة الصلاة خلف الأئمة وإن كانوا عصاة أو فجارا، حفاظا على كلمة المسلمين وجماعة المسلمين. قال صلى الله عليه وآله وسلم في ولاة الأمور يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، والحديث خرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، ومع ذلك قد كفره بعض العلماء، والحديث أو الخبر خرجه البيهقي في الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح. أما حديث الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر، أو حديث صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، فكلها رواها الدارقطني وغيرها، وهي أحاديث ضعيفة لا تصح، ومن تركها خلفهم يعني الجمعة والجماعة فهو مبتدع عند أكثر العلماء، وهو المنقول عن الصحابة، لكن من اختار أن يصلي خلف البر زجرا للفاجر فهذا مصيب، وقد يكون فيه مصلحة شرعية كما لو كان قدوة أو إماما يقتدى به. قال المصنف: وعلى من مات منهم، يعني ونرى الصلاة على من مات منهم. هذه هي المسألة الثانية، الصلاة على جنازة المسلم ولو كان فاجرا، لأنه من جملة المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم. والله تبارك وتعالى نهى عن الصلاة على المنافقين كما قال جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فتقييد النهي بالمنافقين يدل على أنه كان متقررا في المؤمنين، وعليه فمن كان مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومات على ذلك صلي عليه، كما قال جل وعلا: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وبناء على هذا، من علم منه الكفر أو النفاق فإنه لا يصلى خلفه في الحياة ولا يصلى عليه بعد الممات.
ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى.
طيب. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. هنا يذكر المصنف رحمه الله منهج التعامل مع المسلمين الأحياء منهم والأموات. قال: في الأموات ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، هذا منهج التعامل مع الأموات. الأموات لا نشهد لأحد منهم بالجنة ولا نشهد على أحد منهم بالنار، والسبب لأنه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، هذا في المعين المؤمن، وهكذا الكافر المعين لا نحكم عليه بالنار لأنه قد يتوب ويموت على التوبة، ومع ذلك فإن كما تقدم نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ويستثنى من ذلك ما ورد فيه النص بالشهادة بالجنة أو النار لأحد فيشهد له بذلك، مثال: العشرة المبشرين بالجنة وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبقية العشرة: سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح وطلحة بن عبيد الله وغيرهم ممن شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، كعكاشة ابن محصن وعبد الله ابن سلام وآل ياسر وبلال ابن رباح وجعفر ابن أبي طالب وعمر ابن ثابت وزيد ابن حارثة وعبد الله ابن رواحة وفاطمة ابنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وثابت ابن قيس ورجل من الأنصار وسائر أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم. نشهد لهم كما شهد لهم النص بالجنة، ونشهد بالنار لمن شهد له النص، كأبي لهب عبد العزة وامرأته أم جميل أروى بنت حرب، هذا كما تقدم على سبيل التعيين. أما على سبيل العموم فنشهد لمن مات على الإسلام بأنه من أهل الجنة. كما قال جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ونشهد لمن مات على الكفر بأنه من أهل النار، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وذهب بعض السلف إلى جواز الشهادة لأحد بجنة أو نار لمن شهد له المؤمنون، والمقصود بهؤلاء أهل الفضل وأهل العلم وأهل الصدق لا الفسقة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. والحديث خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وجاء في حديث أبي بكر ابن أبي الزهير الثقفي عن أبيه قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. خرجه ابن ماجه في السنن وهو حديث حسن. ولهذا من لطائف مذهب بعض السلف كان أبو ثور رحمه الله يقول: أشهد أن أحمد بن حنبل في الجنة، ويحتج بحديث أبي بكر ابن أبي زهير الثقفي عن أبيه بالثناء الحسن والثناء السيء. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، هذا في الأموات. أما الأحياء فقال عنهم المصنف: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. السبب في هذا لأن أمرنا بأن نحكم بالظاهر ونكل إلى الله السرائر، ونهينا عن اتباع الظن واتباع ما ليس لنا به علم. يقول الله تبارك وتعالى في هذا: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالمسلم عدل لا نسيء الظن به إلا أن يظهر لنا شيء من ذلك فنحكم به عليه. ونحن لسنا مكلفين بالبحث عن الناس وأحوال الناس والتحري عنهم ومن ثم الحكم عليهم، لا. إذن نحن نحكم على الناس بظواهرهم ما لم يعلن أحدهم بخلاف ظاهره. وأهل السنة والجماعة يفرقون بين تكفير المطلق وتكفير المعين. يقولون: من قال كذا أو فعل كذا فهو كافر، ولكن الشخص المعين الذي قاله أو فعله لا يحكم بكفره إطلاقا حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع وتقام عليه الحجة. والقاعدة عندهم: من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه بالشك، وعليه في التكفير العام التكفير المطلق يجب القول بعمومه وإطلاقه، وأما التكفير الخاص المعين فهذا يقف على الدليل: اجتماع الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة. وبهذا التفصيل والتحرير ندرك خطأ من كفر المعين بإطلاق أو امتنع عن تكفير المعين بإطلاق. السبب أن الأول لم ينظر إلى الشروط والموانع والأدلة، والثاني أغلق باب الردة، وما قررناه هو الوسط في هذا الباب، قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع كثيرة. ف فمن أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين ولم يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام فإن الاعتداء عليه حرام. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والحديث خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. نعم.
ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف.
قوله ولا نرى السيف، معنى السيف هنا قتال المسلم وقتله، فلا يجوز قتاله بالسيف إلا في أحوال نص عليها الشارع. قال المصنف: إلا من وجب عليه السيف، يريد المواضع التي ذكرت في الكتاب والسنة. من المواضع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قال: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الحديث خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: النفس بالنفس، إذن الأول قاتل العمد، فإذا طالب أولياء المقتول القصاص فيقتل. الثاني قال: الثيب الزاني، المحصن الزاني يرجم حتى يموت. قال: التارك لدينه المفارق للجماعة. الثالث هو المرتد. أيضا من النصوص قوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الآية. إذن الرابع هنا الباغي على المسلمين فيقتل الباغي. أيضا من النصوص قوله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فالخامس قاطع الطريق. أيضا من النصوص قوله صلى الله عليه وآله وسلم في ولاة الأمور وترك الخروج عليهم، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. خرج مسلم في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. الصنف السادس في هذا الحاكم المرتد ردة لا شبهة فيها ولا تأويل. والمصنف يريد بهذا أن يبين أن الإسلام عصم المسلم من الاعتداء عليه إلا بمسوغ. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. الحديث خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم.
ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم.
ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، تحريم الخروج على الحاكم الجائر وبطلانه وإنكاره ووجوب الصبر على ظلمه وعدم منازعته في ولايته ما لم يكن كفرا بواحا صريحا لا شبهة فيه ولا تأويل، وسواء صدر من الحاكم نفسه أو النظام أو هما معا، فحينئذ يسوغ الخروج ونصب إمام عادل إن أمكن ذلك. وهذا كله مشروط بشرط، وهو القدرة على إزالته وعدم إراقة دماء أو حدوث فتن أو خوف أو ذعر في الناس، وإلا فلا يسوغ الخروج، أو بل هو حرام لما يترتب عليه من مفاسد وأضرار. والقول بتحريم الخروج على الحاكم الجائر ومهما ارتكب من المعاصي ما لم يظهر منه الكفر ولم يخرج من الدين هو المشهور من مذهب أهل السنة، بل هو من أصول أهل السنة وقول جماهير أهل السنة والجماعة، وهو الذي استقر عليه أمر أهل السنة. جاء في الحديث: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. الحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. وحكى الإجماع على هذا غير واحد كأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين، ونص عليه أحمد بن حنبل والبخاري وابن القيم وابن تيمية رحمهم الله. من مفاسد الخروج استبدال الأمن بالخوف، وإراقة الدماء، وانطلاق أيدي الدهماء، وتبييت الغارات على المسلمين، والفساد في الأرض، واضطراب الأحوال، وشق لعصا المسلمين، وتفريق لكلمتهم، وتشتيت لجماعتهم، وتمزيق لوحدتهم، وشغل لهم بقتل بعضهم بعضا، فتهن قوتهم وتقوى شوكة عدوهم فيتسلطون عليهم. وذكر ابن القيم رحمه الله وهو في القرن السادس أو السابع أنه حصل بسبب ذلك، يعني بسبب الخروج على أئمة الجور، أضعاف أضعاف الشرور. قال: والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن، يقصد من أيام القرن الثاني أو الأول على مدى 500 سنة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والناظر في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومقارنته بالمحنة التي اكتوى بنارها حتى كاد أن يقتل، والمتأمل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومقارنته بسلوكه في الإنكار على الحكام يبصر ذلك جيدا، وأن المقصود الصبر والدعاء والإنكار. أراد المصنف بهذا أن يرد على القائلين بوجوب الخروج على الحاكم الجائر، وهم المعتزلة والزيدية والخوارج وكثير من المرجئة، وإن قال به ابن حزم رحمه الله فهو مذهب باطل.
ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية.
طيب. ولا ندعو عليهم، قال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره، رواه ابن عبد البر في التمهيد. وسمع الحسن البصري رجلا يدعو على الحجاج وقد كفره بعض العلماء، فقال الحسن: لا تفعل رحمك الله، إنكم من أنفسكم أتيتم، إنا نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازير، يأتي ما هو أشر وأخبث. قال الفضيل بن عياض: لم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وقال البيهقي في الشعب: إياك أن تدعو عليهم باللعنة، قال فيزداد شرا ويزداد البلاء على المسلمين. ذكر هذا عن أبي عثمان الزاهد. وقال البربهاري رحمه الله إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وقال المناوي رحمه الله قد حذر السلف من الدعاء عليه فإنه يزداد شرا ويزداد الشر أو البلاء على المسلمين. وفي الأثر لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك لكن توبوا أعاطفهم عليكم. والخبر ضعيف لا يصح. فظهر من هذا مصداق قوله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، إشارة إلى أن اللعن قد يأتي ما هو أشر وأخبث منه عليه وعلى نفسه وعلى غيره من المسلمين. قال ولا ننزع يدا من طاعتهم، هذا تأكيد لما سبق. فمهما حصل من الولاة من الجور والظلم والأثرة لكنها دون الشرك الأكبر فإنا لا نخرج عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، بل نشهد معهم الجمع والجماعات والأعياد ونجاهد معهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزع يدا من طاعة. خرجه مسلم في الصحيح من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. طاعتهم تكون تبعا لطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فليست مستقلة. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل طاعتهم من طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل جعلها تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله. فهم يطاعون فيما هو طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الطيبي في الآية وفيه إشارة إلى أنه يوجد فيهم يعني أولي الأمر من لا تجب طاعته، يعني كونه ما جعلها استقلالية فريضة على الدوام دليل على أنه يوجد من هؤلاء من لا تجب طاعته. قال الشوكاني أولو الأمر هم الأئمة والسلاطين والقضاة، وكل من كان له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية. فالطاعة تكون لأصحاب الولايات الشرعية. قال العز بن عبد السلام لا طاعة لجهلة الملوك والأمراء إلا فيما يعلم المأمور أنه مأذون في الشرع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من نصب إماما فأوجب طاعته مطلقا اعتقادا أو حالا فقد ضل ضلالا أو فقد ضل في ذلك كأئمة الضلال. قال ما لم يأمر بمعصية، يعني فلا طاعة لمخلوق ولو أمير في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. قال صلى الله عليه وآله وسلم على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. خرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وليس للسلطان أن يلزم بقول في مسائل النزاع بلا دليل، وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاتفاق على ذلك. وأما طاعتهم في المباحات فقد نقل القرطبي في المفهم الخلاف ثم قال والأظهر جواز المخالفة. وذكر الألوسي ونقل عن بعض العلماء أنه لا يجب ذلك مما ليس به مصلحة عامة بخلاف ما فيه ذلك، يعني مصلحة فإنه يجب. وبعض الولاة منع بعض العلماء من الحديث أو الفتيا فلم يأتمروا ورأوا إبلاغ العلم، وأن في مثل هذا الرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كمالك والحسن ابن الصباح وابن سمعون، وبعضهم منع من الاحتساب كالبربهاري الحنبلي رحمه الله، فكان يغير المنكرات بالإتلاف ويعاقب أصحابها بالضرب والتعزير ويسر على ذلك ويختفي عن الأعين حتى مات رحمه الله. نعم.
وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.
هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة ومن طريقة السلف الصالح، فالدعاء لولاة الأمور بالصلاح والهداية أمر مبذول ومطروق، وهذا مطلقا دون تقييد بخطبة أو غيرها، فيدعو لهم المسلم في صلاته وفي خلواته وفي الجمعة وفي غيرها. قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. والصلاة هنا بمعنى الدعاء. الحديث خرجه مسلم في صحيح من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. ولما وقع الإمام أحمد في المحنة، محنة القول بخلق القرآن، وتولى المتوكل الخلافة حيث رفع الله تبارك وتعالى به المحنة، ومع ذلك كان يقول الإمام أحمد رحمه الله وقد أصابه ما أصابه منه أو من غيره: إني لأدعو له بالصلاح والعافية. رواه الخلال بسند صحيح. وقال الفضيل بن عياض لو أن لنا دعوة مستجابة ما صيرناها إلا للإمام. نكتفي بهذا القدر ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. كم 9 ولا أي درس هذا؟ ثامن.